الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى، وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وهذا الحديث أو الأثر ضعيف جدا، فيه انقطاع، فلذلك لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه. وما ذكر أو ما ذكر في هذا الأثر موجود وحاصل، وأيضا قد جاء في أحاديث أخرى فيما يكون في آخر الزمان. فإن الإسلام إنما يبقى اسمه، بل اليوم من الناس من هو مكتوب على بطاقته الشخصية مسلم، الديانة مسلم، وهو مشرك ومعه اسم الإسلام، وليس معه الإسلام، إنما معه اسم الإسلام، مسلم وهو يعبد غير الله، في البطاقة مسلم وهو يعبد غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله تقربا وتعظيما، أو مسلم وهو ساحر يعبد الجن ويصرف للجن العبادة، يسجد لهم أو يدعوهم، وبطاقته فلان ابن فلان ابن فلان، الديانة مسلم وهو ساحر، هذا ما معه إسلام، معه اسم الإسلام، يسمى مسلما وإلا فليس بمسلم. وهكذا الكاهن والمنجم وغير هؤلاء، ومسلم وهو لا يصلي، في البطاقة ديانة مسلم وغير موجود في المساجد ولا يصلي، ليس معه صلاة، لا يعرف لله ركعة، والديانة مسلم، هذا معه اسم الإسلام وليس معه الإسلام. فما ذكر من أنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، حادث في هذا الزمن، وأيضا هو يتكرر حدوثه ووقوعه. وهكذا ما يتعلق بالقرآن من الناس لا يعرف من القرآن إلا رسمه، يعرف أن هذا المصحف، لكن هل يقرأ القرآن وهل يعمل بما جاء في القرآن؟ وفي آخر الزمان يرفع حين لا يبقى إلا رسمه، يرفع لأنه لا يعمل به، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليسرى لهذا القرآن، يرفع إلى الله عز وجل حتى لا يبقى منه آية. حين يعرض الناس عن قراءة هذا الكتاب العظيم والعمل به يبقى رسمه فقط، مصاحف موجودة نعم، لكن لا تقرأ ولا يعمل بما جاء في هذا الكتاب العظيم، فيرفع من المصاحف ومن الصدور. وهكذا الكعبة، هذا البيت العظيم في آخر الزمان يهدم لأن الناس يعرضون عنه، يعرضون عنه، يعرض الناس في آخر الزمان عن هذا البيت، فلا يذهبون إليه بعمرة ولا يذهبون إليه لأداء الحج، فيبقى العمران فقط، عمران البيت، فيهدم على يدي ذي السويقتين من الحبشة، وهذا من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقع وسيأتي زمان على الناس لا يبقى من القرآن إلا رسمه، حين لا يعمل به ولا يقرأ فيرفع. وهكذا ما ذكر في هذا الأثر، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، العمران موجود، تشييد والبناء والزخرفة، هذا العمران موجود، العمارة الحسية، لكن العمارة المعنوية والعمارة الحقيقية غير موجودة. هذه المساجد وإن كانت عامرة العمران الحسي لكن هي خراب من العمارة الحقيقية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، خراب من الهدى، لا علم فيها يعلم ولا كذلك ذكر فيها يذكر، وإنما هي معمورة العمارة الحسية، بل فيها من البدع والمحدثات والخرافات والخزعبلات والموالد والطرائق واللهو واللعب، وصارت كالمتاحف يدخلها حتى اليهود والنصارى ينظرون في عمارتها لأنها عامرة العمران الحسي. الآن مساجد كالمتاحف بل ربما أعظم من المتاحف بما فيها، صارت بيوت الله جل وعلا كالمتاحف، يدخلها السواح يريد أن ينظر إلى زخارفها وإلى ما فيها، الحنفيات بلون والبناء، البناؤون من أمهر البنائين وإلى آخر ذلك، تدخل المسجد فيه ما يسمى بالقبة وسط المسجد وعليها النقوش وربما بتكلفة مليون ريال، أسماء الله الحسنى مكتوبة متداخلة فيما بينها، جلس البناؤون في عمارة هذا ربما أشهر، فاهتمام بالعمارة الحسية وهي ليست من العمارة، هذا ليس من العمارة المأمور بها، بل جاء النهي عن زخرفة المساجد. لما عيد بناء المسجد النبوي أو أراد الصحابة توسعة في عهد عمر، قال للبنائين لا تصفروا ولا تحمروا، لا تصفروا ولا تحمروا، لا أصفر ولا أحمر. وإيش من أصفر عندهم؟ ما هو أصفر اليوم هذا ولا هو أحمر اليوم، شيء يسير له من الأصفر، ولا تصفروا ولا تحمروا، الأصفر والأحمر يشغل. طيب وكيف إذا كانت زخارف وإلى آخر ذلك، ماذا يقول عمر اليوم إذا رأى مساجد أهل الإسلام ويقول لا تصفروا ولا تحمروا؟ اليوم ما هو فقط أصفر وأحمر وأزرق وأخضر، رضينا بهذا، المصيبة أنها ليست أحمر وأصفر وأخضر وأزرق، صارت المساجد كالمتاحف إلا ما موجد في بعض البلاد وعند أهل السنة خاصة، وهذا من عمل اليهود والنصارى، لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. فما ذكر في هذا الأثر واقع، وإن كان هذا الأثر غير ثابت، لكن ما ذكر موجود، وكان ابن القيم رحمه تعالى يستشهد به لأنه يرى ما ذكر فيه موجود، فأراد أن ينبه على هذا وأن يحذر من هذا. ومن هؤلاء العلماء علماء السوء والعياذ بالله الذين يدعون الناس إلى زخرفة المساجد، اليوم الحسينيات، حسينيات الرافضة، العجب العجاب، فيها من الزخارف وفيها كأنها قصر من القصور، ما هو مسجد. وهكذا من تأثر بهم من هذه البلاد وخاصة التصوف أيضا يغلون في هذا الباب ويسيرون حذو الروافض في هذا وحذو النصارى، كما ساروا حذوهم في اتخاذ القبور مساجد، وكما ساروا حذو النصارى في رفع القبور، وكما ساروا حذو النصارى في الاحتفال بعيد ميلاد أنبيائهم، وشابهوهم في كثير. إذا جلس الواحد يجمع مشابهة المتصوفة لليهود والنصارى يجد الشيء الكثير، شابه فيه المتصوفة اليهود والنصارى، الرهبانية عند النصارى وهكذا موجودة عند أهل التصوف، رهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها أي احدثوها، ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية. قال رحمه الله تعالى: وذكر أو ذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. وهذا الحديث أو عند هذا الأثر حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بشواهده، وفيه تحذير من الربا والزنا، وهو موقوف على ابن مسعود لكن له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي، وأيضا له شواهد تدل على أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الربا الناس اليوم تهاونوا فيه، بل عند بعض الناس وبعض البلاد صار كالضرورة، وكأنهم لن يستطيعوا أن يتعاملوا إلا بالربا، إذا لم يتعاملوا بالربا يقولون تعطلت كل المعاملات، ما تستطيع أن تتاجر إلا بالربا، ما تستطيع أن تعمل إلا بالربا، سبحان الله. ولذلك بعض من يدعي العلم يقول ضرورة عصرية، ضرورة عصرية الربا، محاربة لله جل وعلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تكون ضرورة عصرية؟ هذه محاربة لله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله جل وعلا ورسوله. أكثر من يتعامل اليوم بالذهب أصحاب المصاوغ إلا من رحم الله، القليل جدا من سلم، الجميع يقعون في الربا، غالب أهل السوق من أصحاب الذهب والفضة يقعون في الربا، إذا قلنا من هذا الذي لا يتعامل من الربا؟ الله المستعان. والبنوك والأموال والمعاملات وعدم القبض وبيع الغرر أشياء كثيرة، وهذه محاربة لله ورسوله. وبعد ذلك يقول لماذا هذه الشدة ولماذا القحط ولماذا 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 ولماذا؟ كيف لماذا تحاربون الله ورسوله؟ الله جل وعلا آذنك بالحرب لأنك رابيت وتقع في الربا ليلا ونهارا، والله المستعان. والربا إذا ظهر كان ذلك مؤذنا بهلاك من الله جل وعلا، الهلاك الحسي أو المعنوي. الهلاك الحسي بخراب البلاد من الزلازل والفتن وغير ذلك التي تدمر، أو الهلاك المعنوي نزع البركات وقلة البركات وعدم المطر وغير ذلك من الهلاك المعنوي. فالربا من الكبائر، من كبائر الذنوب، ومع هذا استهان به الناس. أيسر الربا مثل أن يأتي الرجل أمة، هذا أيسر أبواب الربا، أيسر أبواب الربا. إذا غير رجل أتى أمة تقشعر الجلود ولا ما تقشعر؟ فلان أتى أمة عظيم، وهو والربا أيسر أبوابه مثلها. فانظروا شناعة الربا، ومع هذا الناس يتعاملون به ويضحكون ويتفاخرون ويظنون أنهم على شطارة وعلى فن، وهكذا، والله المستعان. وهكذا الزنا، إذا ظهر الزنا والفواحش كذلك كان هذا من أسباب الهلاك، وكما سيذكره المؤلف رحمه تعالى فيما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر في ذكر الخصال الخمس التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأمة إذا وقعت فيها كان ذلك من أعظم أسباب العقوبات العاجلة عليهم. قالوا في مراسيل الحسن: إذا ظهر الناس أو إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا مرسل، ومراسيل الحسن من ضعف المراسيل فهو ضعيف، وما ذكر فيه صحيح من حيث أن عدم العمل بالعلم هذا سبب لغضب الله جل وعلا، وكذلك ما يتعلق بتباغض تحاسد، وهكذا قطيعة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فصمهم وأعمى أبصار. فالذنوب سبب لغضب الله ولعنة الله جل وعلا، كما دل على ذلك الأدلة في الكتاب والسنة، لكن هذا الأثر ضعيف مرسل. قال رحمه الله تعالى: وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. والحديث حسن العلامة الألباني رحمه تعالى الصحيحة وغيرها. والحديث حذر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الخصال الخمس، وليست هذه الخصال الخمس فقط هي سبب هلاك الأمم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يختصر بعض الأسباب لتفهم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ليست فقط أربع، كثير، لكن في مقام يذكر أربع خصال حتى تستوعب تفهم. وهكذا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أسباب حلاوة الإيمان كثيرة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والذين يظلهم أكثر من سبعة، لكن عليه الصلاة والسلام يذكر في مقام بعض هذه الأسباب لتستوعب ولتفهم، ويذكر غيرها في مواضع أخرى. فهذه الخصال الخمس التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن هذه الأمة إذا وقعت فيها كان ذلك من أعظم أسباب هلاكه. الخصلة الأولى، واستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بربه، استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بربه أن تدرك هذه الأمة هذه الخصال، أعوذ بالله أن تدركوهن. الأولى، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. بالله عليكم، هذه موجودة ولا ليست موجودة؟ من ينكر هذا؟ لا ينكر هذا إلا مكابر. الإعلام بالفاحشة وظهور الفاحشة أعلن بها في المجلات وفي القنوات وفي كذلك وسائل الإعلام، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة، تبرج وسفور وخنا إلى آخر ذلك، إعلان عن الفواحش والعياذ بالله، إقامة أماكن للدعارة، الاحتفال بما يسمى برأس السنة الميلادي، هذا يحصل في بلاد المسلمين، في بعض بلاد أهل الإسلام يجتمعون في أماكن وفي فنادق عظيمة يجتمعون فيها ويفعلون ما يفعلون من الفواحش. الله المستعان. وهكذا عبر الأفلام وما يسمى بالتمثيليات وغير ذلك، الفاحشة الله المستعان ظهرت وأعلن لها، ولذلك ترتب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترتب عليه. انظر الآن الأمراض، طواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا، اسألوا الأجداد منهم من هو أحياء منهم من هو حي اليوم، أسماء عجيبة من الأمراض، طواعين وأوجاع ما كانت معروفة، انتشر الإيدز ما كان معروف، الإيدز ما يعرفون الإيدز في السابق، إيش الإيدز؟ ومرض كذا ومرض كذا والهربز ومادي وكذا، أسماء عجيبة. وهذا ما مصدر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه خصلة، والخصال الأخرى إن شاء الله نذكرها في الدرس اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.